فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً، إنك على كل شيء قدير.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث نواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الواقعة المباركة. بداية نستمع معا إلى تلاوة الآيات 41 حتى 48 من سورة الواقعة المباركة.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون.
سموم أيها الأكارم بمعنى الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم، والمسام هي الثقوب الصغيرة في الجلد التي يصعب رؤيتها أو قد لا ترى بالعين المجردة، والحميم هو الماء الحار، واليحموم الدخان الغليظ الأسود. أما الحنث مستمعين الكرام فهو المعصية الكبيرة، ويستخدم كثيرا في مجال نقض اليمين والعهد. وتشير الآيات إلى أن أصحاب الشمال يوم القيامة لهم أشكال من العذاب وألوان عدة، كالرياح الحارة والماء الحار والدخان الأسود الغليظ الحارق إلى غير ذلك. ومن فنون التعبير التي يتميز بها القرآن وصفه للوقائع الآتية بصيغة الماضي، ما يجعل جهنم وكأنها حاضرة بين يدي المجرمين وكأنهم يقفون في محكمة العدل الإلهي. ومما تفيدنا هذه الآيات الكريمة، أولا في أحوال أهل النار من الشدة ما يدعو إلى العجب حسب قوله تعالى ما أصحاب الشمال. ثانيا يبتلى المترفون والمستهترون في الدنيا بأشد أنواع العذاب والذل في الآخرة. ثالثا الإصرار على الإجرام يؤدي إلى كبر الإجرام وعظمته. رابعا الله سبحانه وتعالى عادل يوازن بين الجزاء والعمل، فإذا كان يجازي الله العاصين بثلاثة أنواع من العذاب، أي السموم والحميم والظل من يحموم، فإن ذلك يتناسب مع أنواع المعصية التي تصدر عنهم في الدنيا، وهي الترف والإصرار على الحنث ولإنكار المعاد. خامساً لا يملك منكرو المعاد دليلاً على إنكارهم واستبعادهم العودة إلى الحياة بعد الموت. وسادساً ترويج العقائد الباطلة أخطر من الاعتقاد بها. أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 49 و50 من سورة الواقعة المباركة.
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
أيها الأحبة، مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان، أولاً لا بد من تقديم الجواب عن الشبهة حتى لو كانت ناتجة عن العناد فحسب. ثانيا قدرة الله على حشر الأولين والآخرين على حد سواء. ثالثا يجمع الله الناس في يوم واحد ليحاسبهم على أعمالهم. ورابعا يوم القيامة معلوم عند الله، على الرغم من أنه سبحانه لم يكشفه لنا ولا نعلم موعده.
أيها
أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 51 حتى 56 من سورة الواقعة المباركة.
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
أيها الأعزاء، الزقوم هو اسم لنبات مر الطعم نتن الرائحة، ويقال إن له سائل يؤدي إلى تورم الجسم إن أصابه، وهو طعام أهل النار. والنزل ما يعد للنازل من الزاد تمهيدا لاستضافته، والهيم من الهيام، وهو داء يصيب الإبل من العطش فلا ترتوي مهما شربت. وتستخدم هذه المادة في وصف الأرض الرملية التي تبتلع الماء الذي ينزل عليها. فالطعام المر إما أن لا يأكله الإنسان في الدنيا، وإما يأكل القليل منه لو اضطر إلى تناوله، وبعد تناوله يبحث عن بديل أطيب منه طعما ليذهب بطعمه المر. ولكن في الآخرة فإنه لا يكتفي بأكله فحسب، بل يأكله بشغف، وإذا بحث عن بديل له فلا يجد إلا ما هو أسوأ منه. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركة، أولا يخاطب أهل النار بأشد لهجة وخطاب، ثانيا أصحاب الشمال هم الضالون الذين نطلب من الله ألا نكون منهم في كل صلاة، ونقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثالثا التكذيب أسوأ من الضلال، فإن بعض الضالين قد يهتدون إلى سواء السبيل بتوفيق من الله إلى الهداية. رابعا أشكال الإهانة والتعذيب الروحي والجسدي الموصوف في هذه الآيات كلها هو مقدمة لنزول أهل النار، فما بالك بالعذاب الحقيقي. وخامسا عدل الله سبحانه مطلق لا حدود له، وجزاؤه مساو للأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدنيا، ويوم القيامة هو يوم الإدانة والجزاء. إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة. أدب المقاومة تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، وعند 12:50 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:28، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم أيها الأحبة، ونحن نعاود اللقاء بكم لنجول معا بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما تقضون معه أوقاتا طيبة. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، شاعرنا لهذا الأسبوع هو وهيب نديم وهبة، شاعر وكاتب مسرحي فلسطيني من مواليد دالية الكرمل بقضاء حيفا المحتلة سنة 1952 للميلاد، وهو متخرج من المعهد العالي التطبيقي في حيفا وحاصل على اللقب الجامعي الأول في علم التربية. عمل في مجال التدريس حيث منحته دار ناجي نعمان اللبنانية للثقافة جائزة التكريم عن الأعمال الكاملة سنة 2006.
وهو عضو في اتحاد الأدباء العرب وعضو في دارة الشعر المغربي، وأيضا هو عضو في الاتحاد العالمي للشعراء. كتبت عنه دراسات جامعية حول قصيدة النثر وحول أدب الأجيال الناشئة واليافعين. ترجمت كتبه وقصائده إلى لغات عالمية عديدة، نشرت عنه 10 المقالات النقدية المهمة. ما يميز أسلوب الأديب وهيب نديم وهبة هي لغته الرومانسية الحالمة وثقافته الواسعة العميقة. هذا الأمر يتجلى في شعره ونثره ومسرحياته وقصص الأطفال، وهو شاعر مجرب ملم بخفايا الأدب والإبداع. في مجموعته الجسر يأخذنا الشاعر إلى محيطات الحكمة وبحور الصدق وقمم الإنسانية المجبولة بعبق العفوية والطهارة. المجموعة تطرح عدة قضايا إنسانية ووطنية واجتماعية وثقافية. من خلال هذه المجموعة سوف نبحث عن صورة الوطن لدى الشاعر، مستعينين بالصور الشعرية البليغة التي يرسلها للقارئ بصيغة مشفرة يفهمها القارئ الفطن. ترى كيف يرسم الشاعر وهيب وهبة الوطن عبر قصائد المجموعة في قصيدة الجسر؟ نقرأ ما يلي.
تركت لفاطمة فوق الجسر شجرة الشعر والمطر وحكاية الاغتراب وبوابة الفرح. تعالت صرخات السيول وطرقات الليل على السدود، وصليل السيوف تقرع المكان، وصهيل الخيول تهز سيدة الدنيا الأرض وينهمر المطر.
مستمعين الأفاضل، لعل الشاعر يرمز في المقطوعة السابقة إلى حالة الاغتراب في الوطن وخارج الوطن، وحالة الخوف والرعب وطبول الحرب التي تقرع حولنا وفي كل مكان وفي أرجاء المعمورة، فحالة الحزن تخيم على القصيدة. وفي قصيدة من الكرمل إلى بحر غزة يقول الشاعر:
يأتون من غابات الريح يحملون تيجان البلور، يقتربون من نوافذ النور، يقرعون الأبواب، ينزل الربيع من عربات الصحراء، يكتبون آيات النشوء والارتقاء بين مساحتين الوطن والشهادة. عندها تأتي غزة في عنفوان البحر كطلعة نور كقلعة حصار، وأطفال يحملون الشمس في العيون والسماء في القلوب، وعلى الأكتاف حقائب مدرسية ويعلو النشيد.
عنوان القصيدة من الكرمل إلى بحر غزة يشير إلى الترابط بين الكرمل وبحر غزة، فكلاهما يداعب البحر المتوسط، وإشارة للترابط الجغرافي والوطني والعرقي والتاريخي، ولعلها تحية من الشاعر الذي يقيم في دالية الكرمل التي تقع في حضن جبل الكرمل الشامخ إلى غزة وأهلها. وفي قوله يكتبون آيات النشوء والارتقاء تحمل هذه العبارة المركبة تناقضات جمة. الآيات تشير إلى المعجزة وإلى القرآن الكريم والإيمان، أما نظرية الارتقاء والنشوء فتذكرنا بنظرية داروين التي تناقش أصل الإنسان وبداية الحياة، وتتناقض هذه النظرية مع المعتقدات الدينية، وكأن الشاعر يشير إلى التناقضات التي يعيشها أهل غزة، مع ذلك ينتصرون على شظف الحياة وتناقضاتها، لأن أطفالها يحملون الشمس في العيون والسماء في القلوب، أي السماء ترمز إلى الإيمان والشمس ترمز إلى الإرادة والحقيقة والحرية.
مستمعين الأفاضل، وعلى نطاق قضايا العالم العربي يشير الشاعر نديم وهبة في قصيدة البحر والعراق إلى أن العراق هو جزء من وطن الجريح، حيث يذكر الشاعر جرح العراق الكبير والنازف بغزارة بعيد الغزو المغولي ومشرط هولاكو الذي أزال الدم والحبر وأثار النعرة الطائفية. وقد شاهدنا في العراق في فترة من الفترات الذبح على الهوية والتمزق المذهبي، الحرب الأهلية، تدمير الحضارة، سرقة موارد وإرث بلد احتضن العرق والحضارات والأمم، تكالب الدول على الاستفراد بشعب العراق ومقدراته تهجيرا وتطهيرا عرقيا. جرح العراق يثير المشاعر الجياشة لدى الشاعر، وهو لا يقبل هذا الواقع المرير للعراق وشعبه، ولكنه يملك الدموع. يدخل البحر من نوافذ العراق عاصفا جارحا كالريح، مثقلا برائحة الدم والحديد وصيحات الرصاص. اللصوص يحصدون الأبرياء، ثم يربط بين جرح العراق وجرح غزة بقوله:
يدخل البحر في جسد القصيدة، للبحر نافذتان، واحدة تطل على شاطئ غزة، واحدة على جسد دجلة والفرات، وللعاشقة شرفتان، شرفة تطل على ساحة الموت، وشرفة على مقصلة الجلاد، وللريح بابان، باب مفتوح الشريان على العراق، وباب يبكي على زمن الإنسان.
مستمعينا الأحبة، حول الشاعر وهيب نديم وهبة ولغته الشعرية المتغنية بالوطن وقضايا العالم العربي، نبث على أسماعكم فيما يلي الحوار الذي أجريناه مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ محمد حسن علي، الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن الشاعر الفلسطيني المعاصر وهيب نديم وهبة ولغته الشعرية المتغنية بالوطن وقضايا العالم العربي.
نعم سيدتي، أولا هذا الشاعر هو من مواليد فلسطين، قرية دالية الكرمل، ولد عام 1952، وهو خريج المعهد العالي التطبيقي في حيفا، كان حاصل على اللقب الجامعي الأول في علم التربية لأنه عمل في مجال التدريس، حيث بدأت مسيرة الشاعر والكاتب المسرحي وهيب نديم وهبة عام 1974، حيث أصدر باكورة شعره بعنوان الملاك الأبيض، ومن ثم أصدر مجموعته الثانية هدايا وقبل، وتلها عمل مجموعة أخرى بعنوان نهد أسوارة وقصيدة، له أعمال مسرحية وأعمال شعرية. هذا نعم. الشاعر هو كأي فلسطيني عاش ورضع حب وطنه ولامس الجرح الفلسطيني وعاشه بكل ما يعني من ألم. نعم. وهو عاش محروما من حبيبته التي هي بلاده، لأنه غمس يديه بماء العشق والحناء والدماء، وكتب بلادي فوق الصدر وعاتب الوردة، وغاب في التراب والشجر، حيث لا يملك لقاء محبوبته والاستمتاع بها حقيقة إلا عبر سفر الروح، ولا حيلة له إلا باستدعائها طيفا، يقول لها فستان في الأخضر المشغول أيضا، ويتطلب هذا الأمر استدعاؤها طيفا لتسافر روحه لأداء هذه المهمة ومنح محبوبته مفاتيح الحياة. هذا هو الشاعر الذي نرى نلمس في أيضا في دواوينه الكثيرة، عندما يرسم أمام نظريه هذه المحبوبة التي يحب، وقد أعلن عن محبوبته فلسطين من خلال الأماكن التي دل بها في دير المحرق الكرملي وبراري الكرمل وقبة وصخرة القدس وكنيسة القيامة، أيضا في أرض كنعان وعكا امرأة وشواطئ حيفا. نعم. كشف الشاعر أيضا في مقدمته الإبداعية لهذا العمل ما يرسم الغيم عن غايته التي يأملها في هذه الإبداعية، فأشار إلى أنها صدرت تحليقا بالمحبة المطلقة للإنسانية في مكنون النفس البشرية الصوفية، في فناء النفس بالزهد والتقشف والتسامي الأعلى فوق كثافة الحقد والعنصرية وأثقال الجسد، وفي قيمة الإنسان في بناء الكون مع الإيمان والمحبة في كل شعوب الأرض. وهذا طبعا ديدننا نحن العرب الذين نحب كل الشعوب وندعو أيضا للإنسانية كل معانيها، ونرفض هذا العدوان الذي يجري على أراضينا. طبعا يعني لهذا الشاعر يعني قصائد عدة، كما نجد في شعره تعدد الثقافات والفلسفة والفكر والتصوف والتاريخ والعلوم الشرعية. لذلك نجد في قصيدته لمرج أم الزينات بعنوان النسر عائد يقول: حط النسر فوق جرن الزهري، بسط جناح الريح قصيدة، تذكر المكان كان النسر طفلا يلعب حول الجرن وساحة الحجر، تذكر الرصاص المصبوب والقنابل تقلع الأشجار وتعمق في الأرض الحفر، تذكر الطائرات والقتل، صاح مبتلا بالدمع وترك المكان وحجر، كانت حدائق الله المزروعة بالنجوم تبكي دما فوق قرى عربية مهجورة،
الله.
شجرة حانية عارية كالخريف بقيت صامدة فوق ركام مسجد تعلوه مئذنة، تسبح الرحمن في خشوع المكان ويسقط كلام النسر كحد السيف، بلا معركة فوق الرقبة كان الكلام فضة والريح قيمة لاجئ والسكون ذهبا، كان النسر يأخذ شكل الوطن العائد في وعد الرعد وعود الند، كان غناء الماء كمثل إيقاع الوتر بين النسر والحجر، كان غناء الريح وعد الرعد في نشيد النسر العائد. وهنا طبعا جميل. نجد أنه يتغنى بالعودة ويتغنى بتحرير بلده وتحرير وطنه السليم من قبل العدو الصهيوني المدعوم من دول الاستكبار العالمي.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعا.
حياكم الله وبياكم.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
ندعوكم أيها الأعزاء لمتابعتنا عبر ما تبقى من برنامج أدب المقاومة، فكونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، يشير الشاعر إلى تحنط الضمير الإنساني، كأن الإنسانية ولت أو اختزلت، كأن الإنسان غادر هذا الكون، فلو كانت الإنسانية بكامل قوتها لما سمحت باستفحال الظلم وسحق حقوق الضعيف وبكل هذا القتل والدمار. فهو يستهل قصيدة القدس بقوله: الآن أسرق لفاطمة من سماء القدس الشرقية قمرا، وكان يختبئ تحت قميصي، ربيعا سيأتي وكان قلبي يركض حافيا عابرا جوامع القدس وساحة الأقصى، أفتح صدري ربيعا سيأتي أحمل قلبي. نعم أحبتنا الكرام، ويحاول الشاعر الربط بين القدس ومكة في نفس القصيدة، حيث يقول:
أعبر الخوف والرصاص والجنود والحدود، أعبر إلى مكة المكرمة، فتحت باب القلب، أخرجت قمرا من بين جدرانه، علقته تماما فوق الكعبة، من هنا كنت عابرا حاملا قلبي وحاملا وطني، أتخطى بواباته السبع والموت والاحتلال.
وهكذا نلاحظ أيها الأفاضل أن الشاعر وهيب نديم وهبة أكثر من الحديث عن الوطن، إضافة إلى كلمات أخرى مثل الديار والأرض، وهذا الأمر يشير إلى أن قضايا الوطن هاجس شخصي يحاول الشاعر تحويله إلى هاجس جماعي. الوطن لدى الشاعر وهيب وهبة مجروح مثقل بجراحه القديمة والجديدة بعد أن باعه القريب والبعيد. الوطن لدى الشاعر موصول بالأمة، بالعالم العربي المثخن هو الآخر، بالجراح الكثيرة من حروب مذهبية وأهلية وأطماع الغريب والفقر والجهل والبطالة والتشرذم، حيث يستذكر الشاعر جراح القدس وغزة والعراق.
أيها الأخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة. موعدنا معكم في جولتنا القادمة بإذن الله تعالى بين ربوع أدب المقاومة. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة. في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، إملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. في هذا المقطع الشريف أيها الإخوة الكرام، يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قضية التكلم والسكوت، والمطالع للنصوص الشريفة يجد فيها اهتماما خاصا بالكلمة، وأن الكلمة مسؤولية في الإسلام، لأنه الكلام أيها الأعزاء سلاح ذو حدين. قد تكون الكلمة بناءة، إيجابية، طيبة، معطاءة، وقد تكون الكلمة هدامة وخبيثة. كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. في المقابل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ولهذا ورد في الأثر أنه رب كلمة أحيت أمة، والعكس صحيح أيضا، يعني رب كلمة دمرت أمة. لهذا أيها الأعزة، أراد لنا الإسلام أن تكون كلماتنا مسؤولة وإيجابية بناءة، تهدي إلى الحق، ترشد إلى الخير، تساهم في بناء الحياة وفي سلامة المجتمع، وأن نبتعد عن الكلمات اللامسؤولة، الكلمات اللي تدمر المجتمع، تؤثر سلبا على الحياة. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر، إملاء الخير خير من السكوت. يعني عندما ترى الحاجة إلى الكلمة الهادفة، ترى الحاجة إلى أن تتكلم، تكلم بكلام الخير. إذا كان كلامك يؤثر باتجاه الخير، سواء مثلا في نصيحة مسلم أو إرشاد ضال أو إصلاح بين أخوين متخاصمين أو غير ذلك من الأمور الأخرى، عليك أن تتكلم بكلمة الخير إذا رأيت لها موضعا. لا تبخل بكلام الخير، لأن الكلام في مواطن الخير خير من السكوت. يا أبا ذر، إملاء الخير خير من السكوت. نعم، السكوت خير من إملاء الشر. يعني إذا ما كان بإمكانك أن تتكلم كلمة طيبة، أن تتكلم بكلمة خير، لا أقل احبس لسانك. إذا أردت أن تتكلم، تكلم بكلام الخير، كلام الصلاح، بكلام إيجابي يفيد الناس ويفيدك أنت، وإلا فأغلق فمك، اسكت. فإن السكوت خير من إملاء الشر، من قول الشر، خير لك وخير للناس وللمجتمع. ولهذا يقول الحديث الشريف: رحم الله امرئا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. يعني إما أن تقول الخير وألا، فأكرم نفسك في السكوت، لأنك إن تسكت خير لك في دينك ودنياك من أن تتكلم بكلمات الشر وبالكلمات الخبيثة، لأن الكلام مسؤولية أيها الإخوة. والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلينا أن نوجه كلامنا باتجاه الخير، باتجاه الصلاح، الهدى، وأن نسكت ونمتنع عن إطلاق الكلمات الخبيثة، الكلمات المدمرة، الكلمات التي ربما لا خير من ورائها ولا نفع من ورائها لنا أو للآخرين، خصوصا إذا كانت هذه الكلمات تدمر علاقة بعض الناس، تدمر أخلاق بعض الناس. علينا أن نمتنع عنها، لأن السكوت كما يقول النبي صلى الله عليه وآله خير من إملاء الشر. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكاها على المصطفى وآله سادة الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. كنا قد ألمحنا إلى أن كثيرا من الآيات الشريفة جاءت عامة في أهل البيت، ومنهم الصديقة فاطمة عليها السلام، أو جاءت مفسرة فيهم وشاملة بالضرورة مولاتنا الزهراء عليه السلام. لذا حين أراد المفسرون بيانا للآية مثلا، اضطروا إلى ذكر اسمها المبارك أو إيراد الروايات الذاكرة لاسمها الشريف، وكمثال على الحالة الأولى في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال في ظل العبارة اتقوا الله، أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال الله لهم وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته. ولا شك مستمعين الكرام أن هذا الكلام يكون حجة على كل من لم يكن مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل من خالف الصديقة الزهراء في بياناتها وخطبها ودعاواها الصادقة الحقة من أمر الخلافة وحقها في فدك وغير ذلك، فهي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران، وهي من الصادقين حقا وقطعا الذين أمر الله تعالى بمعيتهم وتصديقهم وتبعيتهم وطاعتهم. وأما المثال على الحالة الثانية إخوتنا الأفاضل فهو ما جاء في ظل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهي الآية 29 من سورة الرعد المباركة. قال المفسرون ومنهم المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي في الميزان بأن طوبى مفسرة في الروايات كونها شجرة في الجنة، وهذا المعنى مروي في أخبار كثيرة، وفي عدة منها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جبرائيل عليه السلام ناوله ثمرة من شجرة طوبى فأكلها، فحول الله ذلك إلى ظهره، فلما هبط إلى الأرض وقارب خديجة عليه السلام حملت بفاطمة عليه السلام، ثم أخبر صلى الله عليه وآله مرارا أنه ما قبل فاطمة إلا وجد منها رائحة شجرة طوبى التي تناول منها في المعراج. وفي كتاب الخرائج والجرائح روى قطب الدين الراوندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام يا فاطمة، إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عز وجل زوج عليا بفاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة طوبى فحملت رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، فأنشأ ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك خطا، فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محبا لنا إلا دفعت إليه صكا فيه براءة من النار. وروى الحبري بإسناده عن ابن عباس في تفسيره، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تبيين معنى طوبى أو في جواب عن تساؤل حول طوبى هي شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة، ثم سئل عن طوبى مرة أخرى فقال هي في دار علي، فقيل له في ذلك أي ذكرت أنها في دار علي، فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلا إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. أجل إخوتنا الأحبة، ألا ترون معنا أن هنالك ذكرا لها عليه السلام على نحو التلميح أو التصريح؟ وإلا فمن أخص من الزهراء الصديقة بأهل البيت عليهم السلام؟ ومن يا ترى أشخص من فاطمة البتول في دار النبي أو في دار علي؟ ومما أكدته الروايات المتسالم عليها عند العامة، خاصة ما رواه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب عن ابن سيرين قال راويا: طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي بن أبي طالب. وفي رواية الحسكاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله أعرف لعمر بن الخطاب شجرة طوبى أصلها في داره صلى الله عليه وآله، ثم عرفها له أنها في دار علي عليه السلام. فلما تساءل عمر حول ذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: أما علمت أن منزلي ومنزل علي في الجنة واحد، وقصري وقصر علي في الجنة واحد؟ هذا فيما روى شرف الدين الأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عباس راويا بالنص أو بالمعنى: طوبى شجرة أصلها في دار علي في الجنة، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقد روى السيد هاشم البحراني حول هذا المعنى في ظل الآية الشريفة من طرق الخاصة 11 حديثا، ومن طرق العامة 5 أحاديث، منها ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب، والقندزي والحنفي في ينابيع المودة، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف شجرة طوبى في ظل قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قائلا: هي شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها مرة فقلت هي شجرة في الجنة أصلها في دار علي وفاطمة وفرعها على أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحدة غدا في مكان واحد. بهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقضين أدري وانتي تجبرين كسري، لا ما تقصرين،
قولها
لا ما تقصرين، تدريني محتاج أمنك، تدريني محتاج أمنك، لو أطلب هواي منك، لو أطلب هواي
شو تسويها؟
لا ما